بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان كلامنا في النصوص الحديثية العمدة التي اعتمد عليها العديد من الفقهاء في شرطهم حضور النبي أو الإمام، يعني حضور المعصوم في موضوع الجهاد الابتدائي. تعرضنا إلى 5 روايات حتى الآن، ووصلنا إلى الرواية 6 وهي خبر عبد الله بن المغيرة قال: قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ هذا السؤال. فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، يعني كأنما يريد أن يصرفه. هذا الذي يسمى، يعني يشبه ما يسمى بأسلوب الحكيم في البلاغة، لا يجيبه لكن يقول له: فعليكم بهذا البيت فعجوه. فأعاد عليه الحديث، فقال، يعني أعاد السؤال مرة ثانية، فقال: عليكم بهذا البيت فعجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدرا، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه. هكذا ما يعني هكذا؟ يقول: وجمع بين السبابتين. ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى، يعني فعل هكذا، قال هكذا وليس هكذا، فإن هذه أطول من هذه. إذن يقول معه تماما. هذا ما ينقله ذلك الشخص. يقول: فقال أبو الحسن رضا عليه الصلاة والسلام، فقال: صدق، ثبت هذه القصة التي تنقل، صدق، هذا كلام صحيح 100%. هذه الرواية إسنادا تامة السند، ليس فيها مناقشة على صعيد الإسناد، ومن حيث الإسناد جيدة. أما من الناحية الدلالية، كثير من العلماء اعتبروا هذه الرواية قوية الدلالة على الموضوع، على أساس أن الإمام يجعل البقاء في البيت يجعله حكما لمسلمي، حكما شرعيا إلى قيام قائم آل محمد. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هذا الحكم بترك الجهاد ليس فقط ترك الجهاد، النهي عن الجهاد، يعني ضرب من النهي، عليكم بهذا البيت فحجوه، يعني لا تروح عليه، بل والنهي عن الجهاد، هذا الحكم بترك الجهاد باق مستمر إلى عصر الظهور، فيشمل حال الغيبة بلا فرق. في حال الغيبة الحاكم كان عادلا أم ظالما، شرعية حكومته أم غير شرعية، فيكون هذا الحديث واضح الدلالة على الإلزام بترك الجهاد الابتدائي مع غير المعصوم. هذه الرواية إذا ضممناها إلى خبر بشير الدهان اللي هي الرواية الأولى بصرف النظر عن إسنادها تلك، هي أقوى الروايات الموجودة في الباب من حيث الدلالة. من حيث الدلالة تعرضت هذه الرواية لمناقشات من حيث الدلالة. أول مناقشة ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، قال: هذه الرواية لا تشرط الجهاد الابتدائي بحضور المعصوم، بل تشرط الرباط به. هذه تتحدث عن الجهاد في موقع قزوين وغيره، وهذه النقطة هي نقطة مرابطة، هي ثغر من ثغور المسلمين، تتكلم عن الدفاع، الرباط من شؤون الدفاع، ما له علاقة بالجهاد الابتدائي. هذا معناه إذا بدنا نلتزم بهذه الرواية، معناه أن الجهاد الدفاعي أيضا مشروط بحضور المعصوم. وهنا يعلق سيد الخوي يقول: ومن الواضح أن الجهاد الدفاعي، أن المرابطة قطعا غير مشروطين بإذن المعصوم الخاص، بإذن الخاص للمعصوم يعني أقصد. إذن كيف يمكن أن يستفيد الفقهاء من هذه الرواية التفصيل بين الجهاد الابتدائي فمشروط بالحضور والجهاد الدفاعي فغير مشروط؟ افترض كلاهما يكون مشروط بالحضور، وهذا غير معقول، هذا لا يمكن تصديقه. هذا الكلام الذي يطرحه سيد الخوي واضح، ظهور الرواية في الدفاع لا ينبغي الشك فيه، أن نتكلم عن مرابطة ونقطة قزوين يعني منطقة متحركة في إطار الدفاع، ثغور هذه أقرب إلى الدفاع منها إلى الابتداء أقرب. لكن قد واحد يشكل على السيد الخوي إذا كانت الرواية تامة الإسناد وصحيحة الدلالة وتامة الدلالة، فليكن الجهاد الدفاعي أيضا مشروطا بحضور المعصوم إلا الدفاع الشخصي، هذا بحث آخر. فما الذي يمنعك سيدنا الخوي أن تقول جهاد الدفاع أيضا مشروط بحضور المعصوم؟ يعني استثقلت الجهاد الدفاعي يكون مشروط بحضور المعصوم والجهاد الابتدائي غير مشروط، فليكن هذا. الشيعة ليسوا مطالبين بالجهاد الدفاعي، ثقيلة هي صحيح، لكن ممكن واحد يقول لك هذه هكذا، مثل الرواية هي نفسها تصرح، ونسبة هذه الرواية إلى سائر الروايات هي نسبة التخصيص، فليكن. طبعا بعدين هذا الإشكال خليه في بالنا، لكن سيأتي معنا ما يرفع هذا الإشكال برمته في نهاية هذا البحث. فهذا مداخلة السيد الخوي هنا. ثانيا أيضا ما ذكره السيد الخوي، قال هذا الحكم الوارد في هذه الرواية حكم مؤقت، حكم خاص بذلك العصر، ليس حكما دائميا، يعني حكم تاريخي، حكم مرحلي، ما شئت فعبر. كيف عرف سيدنا الخوي أن هذا حكم خاص بتلك المرحلة، يعني في زمن الإمام الرضا، قبله وبعده، يعني زمن هارون الرشيد، زمن الدولة العباسية، المأمون، الأمين، هذه الفترة؟ قال الدليل على ذلك أنه لا شك ولا ريب قطعا أخذ الجزية من أهل الكتاب في زمن الغيبة قطعا جائز، بالتأكيد جائز، يعني هذا من مسلمات الفقه أنه يجوز للمسلمين في عصر الغيبة أن يأخذوا الجزية من أهل الكتاب. طيب هو فلسفة أخذ الجزية ما هي؟ هو أنت لا تأخذ الجزية على ماذا؟ تأخذ الجزية في مقابل ترك مقاتلتهم وترك قتالهم وترك قتلهم وما شئت فعبر. إذا كان قتلهم وقتالهم في عصر الغيبة غير مشروع، فأي معنى لأخذ الجزية؟ ما أنت أصل أن تقاتل هؤلاء الناس هو غير جائز في عصر الغيبة على حسب هذه الرواية. إذا كان غير جائز في عصر الغيبة، على ماذا تأخذ الجزية؟ أنا أخذ منكم الجزية مقابل أن لا أقاتلكم، المفروض أنا لن أقاتلكم، أخذت الجزية ولا ما أخذت الجزية؟ أما ما لا يجوز لي مقاتلتكم، إذا كان لا يجوز لي مقاتلتكم في عصر الغيبة، قتالكم مشروط بحضور المعصوم، فعلى ما أتنزل أقول يا جماعة ترى أنا لن أقاتلكم إلا إذا أعطيتوني الجزية؟ أنا لن أقاتلكم مطلقا، أعطيتم الجزية أو لم تعطوا. من هنا السيد الخوي قال بأنه هذا الحكم المسلم كاشف عن أن هذا الذي هو في هذه الرواية ذو خاصية زمنية، وضع زماني معين، خاصية معينة في تلك الفترة، في زمن الإمام الكاظم، زمن الإمام الصادق، يمكن القرن الثاني الهجري، وضع معين، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن نحكم باستمراره إلى ظهور القائم. هذا كلام طبعا جيد، لكن هذا فيه شيء من التحليل الذي يحتاج إلى إثبات. قد يدعى مخصصية هذه الروايات هنا لإطلاقات أدلة أخذ الجزية بحال الحضور، يعني لماذا؟ يعني وفق الصناعة الفقهية، إيش بد الفقهاء ماذا قالوا؟ خلي يقولوا ما يقولون الفقهاء، هذا هو اجتهادهم، خاصة واحد مثل السيد الخوي اللي يهتم بما ذهب إليه المشهور، وخاصة مثل السيد الخوي يقول هذه الرواية تقيد شرعية القتال في عصر الغيبة، وبالتالي يكون لها تأثير على تقييد أدلة الجزية. وين المشكلة في الموضوع؟ على وفق الصناعة الفقهية هذه. أو قد يدعى جواز أخذ الجزية منهم، إن لم يدفعوها لم يجوز قتالهم. وين المشكلة؟ يعني أنه نأخذ الجزية من هؤلاء، مش بالضرورة نتوسع ونأخذ جزية من هو جديد، لأن لن نفتح بلاد الآخرين باعتبار الجهاد مشروط بحضور المعصوم، لكن الذين كانوا موجودين على الأقل في زمن حضور المعصوم وزمن هذه الفتوحات التي وقعت، هؤلاء نأخذ منهم الجزية. مادام هلا إذا لم يدفعوا الجزية لا نقاتلهم، إن شاء الله ما يعرفوا، هذا هو فقط. إذا عرفوا رح يقولوا نحن ما ندفع الجزية لأنهم يطمنون المسلمين لن يقاتلوهم مثلا. فمثلا على التحال، فالموضوع ليس بهذه لا أريد أن أقول بهذه البساطة، يعني ليس بهذه الطريقة السريعة يمكن أن يحسم. ممكن شخص ثالث في ثاني في المقابل يقول لك أدلة أخذ الجزية مقيدة بهذا الدليل هنا، وهذا نسبته إلى ذاك نسبة الأخص، وخلاص انتهى الموضوع. فلماذا يعني بالضرورة يعني يكون الأمر على هذه الشاكلة؟ هذه يعني نقطة ثانية. نقطة ثالثة، ممكن شخص يتأمل في الرواية قليلا، إذا تأملوا معي في الرواية، الرواية ماذا قالت؟ أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا، ينتظر أمرنا. ما معنى ينتظر أمرنا؟ لا، نحن كلمة أمرنا وينتظر، كلمة ينتظر بالأذهان الشيعية انتظار الأمر يعني الإمام المهدي. لكن ممكن واحد يقول لا، اجلسوا في بيوتكم إلى أن يأتيكم الأمر، إذا أنا أمرتكم أو أي أحد أمرتكم. الآن أنا لا أقول لكم أمركم اذهبوا للحج، الآن أنت شو المشكلة عندكم؟ روح إلى الحج أنت وبيتك، انتظر أمرنا. إذا أمرناك بشيء، أحد من أهل البيت أمرك بشيء فليكن، ما أحد من أهل البيت أمرك بشيء فابقى مثلا. فينتظر أمرنا ليس بمعنى ينتظر قائمنا، وإن كان الرواية فيما بعد قالت فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا، لكن ممكن يكون ينتظر أمرنا ينتظر الأمر منا، ينتظر أن نصدر أمرا بالجهاد. طيب ينتظر أن نصدر أمرا بالجهاد، ممكن شخص يقول هذا ليس بالضرورة عصر الحضور، مثل مثلا إذا حصل الأمر الفلاني فاسألني، فاسألني لا يعني أنه في عصر الغيبة لا معنى لأن نسأل، أو لا معنى لأن نرجع إليهم مثلا، أو ارجعوا إلينا، أو لا معنى في عصر الغيبة نقول لا ترجعوا إلينا. هذا نفس الشيء، ينتظر أمرنا. فإذا عندي دليل على مثلا على وجود سلطة شرعية تقوم في أمرها مقام المعصوم، يكون هذا ينتظر أمرنا مشمول، توسع تلك عبارة ينتظر أمرنا وليس العكس. ممكن شخص يعني يدغدغ في هذا، وإن كان في عائق واحد، إذا تحول هذا التعبير انتظار الأمر إلى ما يشبه المصطلح، إذا ثبت ذلك في المرويات إلى ما يشبه المصطلح، يصبح هذا الإشكال يعني صعب أن يلتزم به في مثل هذه الحال. على أي حال، هذه إذن الرواية هذه حتى الآن من أفضل الروايات من حيث الإسناد جيدة، من حيث الدلالة خلينا نعتبر نقبل أنها يعني مقبولة في الجملة بصرف النظر عن الإشكال الثالث. بعدين رح نجي إلى الجمع بين الروايات نشوف ماذا تعطينا المشهد الكامل. الرواية السابعة، خبر محمد بن عبد الله السمندري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب، يعني باب الأبواب، فينادون السلاح فأخرج معهم، هل نطلع معهم نروح من قاتل معهم؟ قال فقال لي أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمانة وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمشركين، أكان يفون لك بذلك؟ عفوا، أكان يفون لك به؟ شوف هذه الرواية جدا لطيفة وتعطينا تصور عن طبيعة الجيش الإسلامي في تلك الفترة، نتكلم عصر الإمام الصادق يعني الفترة الأموية أو ربما بداية الفترة العباسية. سنخ جيش أنه لا يفي بالتزاماته، على الأقل لا يلتزمون بالضوابط الشرعية، كانوا يتعدون الضوابط الشرعية. فيقول له أنت لو طلعت مع هؤلاء تريد قاتل مع هؤلاء، طيب أنت شفت شخص أسرته أعطيته الأمان، ليجوز للمسلم أن يعطي الأمان، يجي معنا بحث الأمان بالتفصيل إن شاء الله. فأنت أعطيت قلت له لك الأمان في ديار المسلمين، شخص معين أنت أسرت قلت له لك الأمان في ديار المسلمين، يفون لك، يجب على جميع المسلمين أن يفوا ويعطوا هذا الشخص الأمان ما لم يكن هناك عنوان ثانوي، لكن يعطوه الأمان. هل سيفي هؤلاء القوم سيفون لك بذلك؟ قال قلت لا والله، جعلت فداك، ما كانوا يفون لي به، يعني هذا بديهية أو الجماعة ما يفون بمثل هذه الضوابط الشرعية، ما يلتزمون بالضوابط الشرعية. قال فلا تخرج. قال ثم قال لي أما إن هناك السيف. إذن تعبير الرواية ماذا؟ تعبير الرواية أنه يعني لا تخرج مع هؤلاء والسيف هناك، ربما هناك تشير إلى مثلا ظهور القائم أو ما شابه ذلك. فمن خلال ذلك استدل الفقهاء على أن هذه الرواية لا يجوز الجهاد في غير ما يعني تحت غير راية المعصوم سلام الله تعالى عليه. هذه الرواية من حيث الإسناد مع الأسف الشديد يعني متهافتة إسنادا، لأن فيها عبد الله بن المصدق وهو مجهول، وفيها محمد بن عبد الله السمندري وهو أيضا مجهول، كلاهما مهملان أصلا، يعني كلاهما مهمل أصلا، فلا يعتمد على هذه الرواية لوحدها. بعدين نشوف إذا ضممناها إلى بعضها ماذا نأخذ. أما من الناحية الدلالية بصراحة هذه الرواية لا تفيد شيئا، على أقصى تقدير تفيد النهي عن المشاركة في الجهاد مع الدولة الحاكمة آنذاك. لا تقاتل مع هؤلاء، يسألوا فيه تطلع معهم لهؤلاء، لا تقاتل مع هؤلاء. ليس فيها أي إشارة إلى أن العلة عدم حضور المعصوم أو عدم عصمة الحاكم أو عدم بسط يد المعصوم، ما معلوم شو العلة. لعل العلة جور الحاكم، فلا تخرج مع حاكم في جهاد ابتداء إذا كان حاكما جائرا، ومفروض أن هؤلاء كانوا حكاما جائرين. أو ربما يكون العلة شيء يخص الوضع القائم آنذاك. أما ذيل الرواية يحتمل وجوها هذه، أما إن هناك السيف ليس من الضروري تشير إلى الحجة سلام الله عليه، مش بالضرورة. بل ربما شخص يقول التعليل الذي ورد من خلال السؤال والجواب اللي بين الإمام وبين السائل، التعليل الذي جاء قبل الجواب واستكن في سؤال الإمام سأله يفعلون فقال له لا يفون، وممكن يكون هو النكتة، النكتة الأساسية أن هؤلاء لا يسيرون بشرع الله في الجهاد. وسيأتي معنا رواية أخرى أيضا تشير إلى هذا الموضوع، الدولة أو الجهة أو الجيش أو المقاتلون الذين لا يسيرون بأمر الله في الجهاد لا تخرج معهم، ما رح تقاتل معهم. وأي علاقة لهذه الرواية بشرط حضور المعصوم أو بشرط كون المعصوم حاضرا مبسوط اليد؟ فما في إشارة إلى ذلك. فالإنصاف أن دلالة الرواية يعني بعيدة جدا عن المسار الذي نحن فيه في هذا السياق. الرواية الثامنة، خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل. يعني لا تخرج مع شخص للجهاد وهو غير أمين على الحكم، لا تخرج مع شخص للجهاد وهو لا يطبق شرع الله في الفيء، لا يطبق شرع الله فيما أفاء الله على المسلمين، وسيأتي بحث الفيء إن شاء الله تعالى. يقول الرواية تكمل ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل، فإنه من مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية. إذن استدلال بالرواية صارت فكرة واضحة، لا يحتاج نقرب الاستدلال بالرواية، فهموا منها أنه لا تستطيع أن تخرج مع الجهاد إلا مع الإمام، لأنه الآخرين لا يؤمنون على الحكم ولا ينفذون أمر الله في الفيء، فليس إلا الإمام يفعل ذلك. فإذا المفروض أن الرواية تشير إلى شرط حضور الإمام مبسوط اليد أيضا، مش بس حضور الإمام. هذه الرواية من الناحية السندية ورد فيها كل من القاسم بن يحيى والحسن بن راشد، وبحثنا عنهما سابقا، فقط أنا أشير إلى النتائج يعني حتى لا نكرر في بحوث سابقة. الأول منهما يعني أقصد بذلك القاسم بن يحيى، وثاقته مبنية عمدة البناء وثاقته على رجال كامل الزيارات وليس هو من المشايخ المباشرين أيضا. الثاني وثاقته مبنية على كامل الزيارات وتفسير القمي وأيضا ليس هو من المشايخ المباشرين، لا لابن قولويه ولا للقمي علي بن إبراهيم، فضلا عن أننا لم نقبل بكلا المبنيين، لا مبنى كامل الزيارات ولا مبنى تفسير القمي، وبحثنا عنهما مفصلا حولهما مفصلا في كتاب منطق النقد السندي وفي دروس الرجال فلا نعيد هذا، فضلا عن أن ابن الغضائري قد ضعف هذين الشخصين، وإن كان الكتاب لم يعلم نسبته إليه إلا أنه محتمل النسبة فيأخذ كقرينة أيضا كجزء قرينة، كما هناك سميناها أدلة في باب العلم الرجال قرائن أو أمارات تامة أمارات ناقصة، فاعتبرنا كتاب ابن الغضائري بمثابة الأمارة الناقصة لا بمثابة اللا شيء، بناء على ما مسلكنا في أنه المعطيات الرجالية مبنية حجيتها على مسلك جمع القرائن المفيدة للاطمئنان، وفاقا لغير واحد من المتأخرين وخلافا للسيد الخوئي الذي بنى علم الرجال كله على حجية خبر الواحد. سيد الخوئي هنا تمسك بكلام للشيخ الصدوق حتى يؤيد هذه الرواية من حيث الإسناد تأييدا. قال الشيخ الصدوق حكم بصحة زيارة للإمام الحسين ذكر زيارات، قال أصح الزيارات عندي هذه الزيارة. إذا ذهبنا إلى هذه الزيارة، سند الشيخ الصدوق في هذه الزيارة ورد في هذان الرجلان القاسم بن يحيى والحسن بن راشد، وبالتالي إذن فهذان ثقتان. كيف يعني الشيخ الصدوق يقول أصح الروايات أصح الزيارات عندي هي هذه الزيارة، ولما ننظر في سندها عنده نجد أن هذين الاسمين موجودين؟ هؤلاء ثقات كانوا عند الشيخ الصدوق على الأقل، وهذا توثيق من الشيخ الصدوق. إلا أن هذا أيضا كلامه طويل، يعني باعتبار أن هذا لا يصلح دليلا لوحده، إذ صحة رواية كما بحثناه مفصلا أيضا في محله، صحة رواية عند مثل الشيخ الصدوق لا تقوم فقط وفقط على الوثاقة، بل على اجتماع عناصر الوثوق. فمن الممكن أن لا أن يكون أحدهما على الأقل مجهولا عنده، ولكن هذه الرواية اكتملت فيها عناصر وثوقية متعددة جعلت الشيخ الصدوق يعتبرها من أصح الزيارات عنده، ومفهوم الصحة عند المتقدمين كما حققنا في محله يختلف عن مفهوم الصحة عند المتأخرين على التحقيق، وبالتالي كلام الشيخ الصدوق ليس صريحا في التوثيق لهما معا. فأمر الرواية من حيث الإسناد مشكل، والشيخ الصدوق روى هذه الرواية في العلل وفي الخصال، وفي سنديها كما قلت، يعني في السندي العلل والخصال موجود هذان الشخصان أيضا. هذا من حيث الإسناد. إذن الرواية من حيث الإسناد فيها كلام على الأقل. نجي لحيث الدلالة، هذه الروايات من الروايات الواضحة في الدلالة على ماذا؟ على لزوم عدالة الحاكم، على لزوم أن يسير الحاكم بسنة الله ورسوله في الفيء، على لزوم أن يكون الحاكم مأمونا على حكم الله، مأمونا على أن يدير السلطة. السير مع غير هذا الشخص إعانة لأعداء أهل البيت، هذه لا تدل، هذه بالعكس تدل على عدم شرطية العصمة. النظر وهو واضح، المعيار عنده هو معيار عدم عدالة الحاكم، معيار عدم جري الحاكم في بسنة الله ورسوله في الفيء، في الجهاد، في السلطة، مش خصوصية. دائما كما قلت سابقا، دائما في الفقه الشيعي، فإذا كان في نقد لحكام ذلك الزمان فإذا هذا يعين بالإمام. نعم في ذلك الزمان الإمام هو المتعين، لكن ليس الإمام هو المتعين الحصري في غير ذلك الزمان، يعني في زمن غيبته، لا ينفي وجود شخص آخر يصدق عليه أنه يسير بسنة رسول الله في الفيء ومأمون على الحكم، ولا مانع من ذلك. فإذا تحقق شيء من هذا القبيل الرواية لا تنفي شرعية الخروج معه مع عدم حضور المعصوم، مفروض أنه هكذا مع عدم حضور المعصوم. معيارها واضح تطبيق الشرع، مش معيارها عنوان الإمام المنصوب من الله بالاسم. فإذا إن لم نقل هي أقرب إلى نفي الشرط هذا، فلا أقل هي لا تدل على صحة هذا الشرط المدعى في المقام، شرط حضور المعصوم وأخذ إذنه الخاص في الجهاد بصرف النظر ابتدائي أو دفاعي. الرواية التاسعة، خبر الأعمش عن جعفر بن محمد، هذا المعروف بحديث شرائع الدين، تكلمنا عنه سابقا، إذا الإخوة يذكرون في أكثر من موضع ومنه في بحث فقه الأطعمة والأشربة، حديث شرائع الدين، قال والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد. رواية طويلة. من حيث الإسناد الرواية هذه ضعيفة بتميم بن بهلول، إذ هو شخص مهمل جدا، قليل الرواية جدا، فمن حيث الإسناد لوحدها لا تكفي. من حيث الدلالة أيضا نفس الشيء يا أخي، مع إمام عادل، ما قالت إمام منصوب من الله بالإسم، ما قالت إمام معصوم، ما قالت إمام منصوص، ما قالت إمام من أهل البيت، ما هذه التعابير كلها ما موجودة. لماذا يجب أن نحصر المعنى؟ لماذا يجب أن نضيق؟ إمام عادل، إمام عادل. فإذا أنا كنت أتبنى نظرية في الفقه السياسي تنسجم مع وجود إمام عادل فليكن. إذا أنت تقول لا يوجد إمام عادل إلا المعصوم، بحث آخر، هذا من باب انعدام الموضوع لا من باب وجود شرط كما قلنا سابقا بالأمس. إذن هذه تدل على وجوب الجهاد مع الإمام العادل، إذا تحقق الإمام العادل يجب الجهاد عنه، أقصاها شرط العدالة في إمام الجهاد، لا شرط العصمة أو النص الخاص وما شابه ذلك. إذن واضح دائما عم تكرر هذه المفاهيم، الفقهاء الشيعة الإمامية بالخصوص تتكلم هنا دائما، كلمة إمام، كلمة من يجري شرع الله، لا أحد يجري شرع الله إلا أهل البيت عليه الصلاة والسلام. هذه الفكرة هي اللي دائما عم تحاول تجعل ربط ما بين أي دليل يدل على شرط العدالة في الإمام وما بين أن يكون هو واحد من أهل البيت بالمعنى الأخص. الرواية العاشرة، خبر تحف العقول للحراني عن الرضا عليه السلام في كتاب إلى المأمون، أيضا هذا الكتاب كتاب الرضا إلى المأمون بحثنا عنه مفصلا إذا تذكر الإخوة يذكرون في بحث فقه الأطعمة والأشربة، قلنا في مجال للنقاش فيه من جهات أصلا، جهات متنية وجهات سندية. قال والجهاد أيضا، يقول النص والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد. أمر الرواية من حيث الدلالة صار واضح، يعني لا نعيد نفس الرواية السابقة، نفس التعبير أصلا، فضلا عن أن الرواية ضعيفة بالإرسال. وتحدثنا أيضا في كتاب منطق النقد السندي عن كتاب تحف العقول، تحف العقول، وقلنا بأنه كتاب لم يثبت فيه تصحيح حديثي ولم يثبت فيه تصحيح رجالي، وبالنهاية رواياته عمدتها مرسلة، ما لم تعتضد بعاضد لا يمكن الأخذ بها. وكما تعرفون كثيرون قالوا بأن الحراني هو نصيري وليس شيعي إمامي، وأصلا النصيرية اليوم في بلاد الشام طبعوا له بعض الكتب أيضا، بحثنا عن هذا الموضوع تعرضنا له في محله لا نعيد ولا نطيل. لكن مضمون هذا الحديث، هذا في إرسال، لكن مضمون هذا الحديث ورد في خبر للشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا، لكن أيضا هذا الخبر فيه علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، ووثاقة هذا الرجل أيضا مبنية على أن الشيخ الكشي أكثر من الرواية عنه في رجاله، وإكثار الشيخ الكشي من الرواية عن شخص في رجاله دليل التوثيق. لكن هذا الكلام لو سلمنا بكبرى إكثار الثقة الجليل الرواية عن شخص دليل وثاقته، لو سلمنا بهذه الكبرى وقد بحثنا عنها في البحث الرجالي في كتاب منطق النقد السندي، إلا أن الكشي فيه خصوصية، وذلك أن النجاشي نص صريحا على أن الكشي يروي كثيرا عن الضعفاء، فضلا عن أن الكشي لم يلتزم بوثاقة رواة كتابه وإنما جمع الروايات. فإذن مجرد إكثار الكشي من الرواية عن نيسابوري ليس دليلا واضحا، خاصة مع هذه الإشارة من النجاشي، ليس دليلا واضحا على توثيق علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. الشيخ الطوسي وصفه بالفاضل، وهذا مدح، يعني ضرب من المدح يعني له، إلا أن السيد الخوئي ناقش في هذا المدح أن هذا مدح للشخص في نفسه لا بما هو راون، لا يدل على التوثيق. وكلام السيد الخوئي في محله إذا قصد أن كلمة فاضل غاية ما تفيد أنه شخص يعني متدين صالح لا يكذب، لكن الوثاقة في باب الرواية كما قلنا دائما تقنيات النقل تختلف عن تقنيات العدالة. العدالة تحتاج إلى سلامة في النفس، إلى أخلاق، إلى تطبيق الشريعة، أما تقنيات النقل تحتاج إلى أكثر من هذا. تقنيات النقل لا تحتاج تكون عادل، تحتاج تكون ما تكذب وفي نفس الوقت ضابط. مجرد شخص فاضل هذا لا يعني أنه دقيق في النقل، قد يكون هو من الذين يسهو كثيرا، يخلط الروايات ببعضها، ليس دقيقا، ينقل بالمعنى بطريقة هو غير قادر على بيان اللفظ فيها، مثلا كما نسب إلى عمار بن موسى الصباطي وتحدثنا عنه سابقا في محله. التوثيق دائما نحن بيلتبس علينا، إذا شخص قالوا عنه صالح آدمي خوش آدمي، فإذا هذا معناه أنه ثقة في باب النقل. باب النقل له خصوصية إضافية، وهي خصوصية ضبط في النقل، ليس فقط صلاح الذات، صلاح الذات جزء من العملية على المستوى الصدق، لكن في عندنا عنصر آخر مهم جدا غالبا ما نغفل عنه، وهذا الموضوع تحدثنا عنه في الجزء الثالث أيضا من كتاب منطق نقد السند، عندما تعرضنا لنصوصهم ألفاظ المدح وألفاظ الجرح. كثيرين ما تصور علماء الرجال أن إذا مدح شخص فإذا هو ثقة في باب النقل، لا، المدح أحيانا قد يطال خاصيات لا علاقة لها بباب النقل. نحن ما نتكلم عن، ما نكتب كتاب تراجم، نحن نبحث في ضبط تقنيات النقل، أن تقنيات النقل موجودة أو لا، وأحد العناصر فيها أن يكون ضابط. ولذلك قلنا أن كلمة ثقة أفضل من كلمة عدل، كلمة ثقة التي يستخدمها علماء رجال الشيعة أفضل من كلمة عدل التي يستخدمها كثير من علماء السنة، لأن كلمة عدل معناها أنه شخص صالح، لكن ما معناها أنه ضابط. لذلك كان يضطر علماء السنة أن يضيفوا كلمة عدل ضابط، بينما تعبير ثقة وأنت تتكلم عن باب النقل باب الحديث أضبط، لأن ثقة معناته يمكن الاعتماد على نقله، وهذا يشير إلى صدقه ويشير أيضا إلى ضبطه. لكن هنا ما في كلمة ثقة، هنا توجد كلمة فاضل، فاضل لا تعني هذا. فإذا قصد السيد الخوئي من مناقشته هذا المعنى لا بأس يكون صحيحا. أيضا في الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، وطبعا تعرفون قصته وهو من مشايخ الإجازة، وبني توثيقه على كونه من مشايخ الصدوق تارة وعلى تردي الصدوق عنه أخرى، وأشياء أخرى لا نطيل فيها بحثها، يمكن أن يراجع. قريب من هذه الرواية أيضا يوجد خبر للفضل بن شاذان، أيضا رواية أخرى أيضا وردت في باب المرابطة، لا نطيل بعرضها. طيب، بعض الفقهاء المعاصرين وهو السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى أورد على هذه التعبيرات الواردة في هذه الروايات بأنها دالة على وجوب الجهاد مع الإمام العادل، هكذا قال. قال هذه تدل على وجوب الجهاد مع الإمام، قال الجهاد واجب مع إمام عادل. فماذا تعني؟ تعني أن الجهاد يجب إذا كان هناك إمام عادل، لكن هذه لا تدل على عدم الوجوب مع إمام غير عادل، لا تدل على حرمة الجهاد مع إمام غير عادل. لماذا؟ لأن المفهوم هنا إما مفهوم اللقب أو مفهوم الوصف، والمفروض أننا لم نلتزم في أصول الفقه لا بمفهوم اللقب ولا بمفهوم الوصف. فإذا ليس في هذه الروايات دلالة أصلا على الموضوع من وجهة نظر السيد الحائري، لكن السيد الحائري عاد ورفض في كتاب آخر له، عاد ورفض هذا الإشكال. يعني هذا الإشكال السيد كاظم الحائري ذكره في كتاب الكفاح المسلح، لكن لاحقا في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة رفض هذا الإشكال وسجل ملاحظة على نفسه، وهي ملاحظة في محلها، حيث قال بأن هذه الروايات واضح أنها يعني في مقام التحديد والتشريع، ما هو شرعي وما هو غير شرعي، فلها نمط دلالة مفهومية. صحيح كلية مفهوم اللقب ليس ثابت في أصول الفقه، كلية مفهوم الوصف ليس ثابت في أصول الفقه، لكن في مقامنا هنا واضح أن الإمام يعطي محددات شرعية، لما يجي يقول لك والحكم كذا وهذا يجب كذا وذاك يجب كذا والجهاد واجب مع إمام عادل، فكأنما هو في مقام تحديد إطار الجهاد، مش أنه الجهاد واجب مع إمام عادل وسكت عن وجوبه مع إمام غير عادل، ربما يكون واجب أيضا مع إمام غير عادل. كونه في مقام التحديد، لأن هذه رواية شرائع الدين وأمثاله هي عبارة مثل كليشيات، يعني مثل فتاوى، حيث لم يذكر شيئا يرتبط بالإمام غير العادل كذا، ما يعني ذلك أن تشريع الجهاد مربوط بالإمام العادل، مش بمعنى أن الإمام العادل أحد مصادق الجهاد، هذا ما يفهم عادة. فيكون لها في الحقيقة نحو دلالة مفهومية، حيث أنها في مقام البيان من هذه يعني الجهة، والله العالم. فإشكاله الذي ذكره غير صحيح، وجوابه على إشكاله هو الصحيح، والله العالم. الرواية 11، خبر أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل. يعني الدعاء إلى الله، يدعو الناس إلى الله قبل أن يقاتلهم، يعني هذا موضوع عن الدعوة قبل القتال سيأتي بحثه. ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد. طبعا الرواية طويلة، هذا المقطع اللي هو محل الشاهد استشهدوا به على شرط يعني حضور المعصوم في وجوب الجهاد الابتدائي. من حيث الإسناد الرواية ضعيفة، أبي عمرو الزبير أصلا مهمل جدا، يعني لوحدها لا يمكن الاكتفاء بها ما لم تضم إليها روايات أخرى سيأتي. أما حيث الدلالة أيضا صار واضح أمر دلالتها، أقصاها الدلالة على اشتراط إجراء الدين، اشتراط إجراء أحكام الشريعة في الجهاد. إذا ورد فيها في موضع هذه الرواية في موضع آخر ذكر أهل البيت النبوي هو لتطبيق هذا العنوان، يعني لا نحرز أكثر من ذلك، العنوان كلي، العنوان أنه حاكم يطبق شرع الله. نعم في ذلك الزمان ما كان في أحد يطبق شرع الله إلا أهل البيت، لكن في زمن آخر لا يعني ذلك لا يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. وكلمة تطبيق شرع الله لا تعني العصمة، كما بعض أدلة العصمة التي يستدل بها بعضهم خاصة اليوم يستدل بأبسط الأدلة على العصمة، لا تعني العصمة، تطبيق شرع الله مفهوم كلي يتكلم عن العنوانية، يعني هذا مثلا هذا الحاكم يطبق شرع الله، سيخطأ هنا يشتبه هنا يسقط هنا، لكن هذا يسمى يطبق شرع الله، ما في شيء اسمه تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى يعني بالكلية المطلقة التي عادة تؤخذ في عند بعض من يريدون أن يستدلوا على العصمة بمثل هذه الأدلة. أعتقد يعني تحميل زائد على الرواية، والرواية دلالتها واضحة. نعم مصداقها الأكمل في ذلك الزمان على الأقل هو أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، لكن لا تنفي غيرهم في زمن عدم حضورهم. الرواية 12، خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان. شخص دخل أرض الحرب بأمان، طبعا في ذلك الزمان إخواني الأعزاء أرجو أن هذه النقطة مهمة جدا في الفقه، في ذلك الزمان ما في شيء اسمه أقليات إسلامية في بلاد غير المسلمين، يعني ما عندي واحد اسمه أقلية مسلمة، ما المسلمون ما كانوا يعيشوا في بلاد غير المسلمين، يعني ظاهرة نادرة. في أشخاص يدخلون للتجارة لأشياء معينة، يدخلون إلى بلاد غير المسلمين للتجارة ويرجع مثلا أغراض شخصية. ما كان في جماعة مسلمة تعيش مثلا في روما أو تعيش في إيطاليا أو تعيش في السويد أو تعيش في فرنسا أو تعيش في الصين. يعني هذه كانت ظواهر قليلة ومحدودة ومتباعدة. المسلمون بدأوا يعرفون ظاهرة على المستوى الاجتماعي سوسيولوجي، يعني ظاهرة الأقليات المسلمة بشكل حقيقي في القرن 15 الميلادي وما بعد، يعني خاصة عند بدأ الأتراك يعني يتجهون نحو الغرب خاصة إلى ألمانيا، وبدأوا يشكلون جالية مسلمة. ولذلك بعض الباحثين المعاصرين يعني يطرحون هذه الفكرة، أنه نحن مثلا نطبق أحكام الإسلام التي في بلاد الأغلبية المسلمة نطبقها هي بنفسها في بلاد الأقلية المسلمة. فهل فقه الأقليات مختلف عن فقه الأكثريات أو لا؟ أقليات المسلمة نتكلم، لا الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين. أقليات غير مسلمة في بلاد المسلمين موجودة، كانت من اليوم الأول. فهذه هي القصة. وبالتالي ممكن يقول نحن أصلا إطلاقات الأدلة تشمل أحكام، مثلا يوم أنا أتكلم مثلا عن موضوع الأكل من الأطعمة، أطعمة غير الحلال مثلا، ها؟ بالتالي مثلا المسلم يريد أن يعيش، يريد أن يأكل، هناك جالية إسلامية معينة لا تستطيع أن تأكل من لحوم غير المسلمين، أو مثلا يقدمون للأطفال مثلا في المدارس لحوم غير إسلامية مثلا، هذا ماذا حكمه؟ نحن نطبق عادة نحن أكثرية لأننا نعيش في بلدان أكثرية مسلمة، نعيش في العراق، في إيران، في الحجاز، في الشام، هذه بلدان أكثرية مسلمة، فنفس الحكم ينطبق على أولئك. فهذا في جدل في هذا الموضوع، أنا سأطرحه على شكل سؤال. هل أحكام الأغلبية، هل الأغلبية الذين لا يشعرون بضيق من تطبيق الشريعة أحيانا تجري أحكامهم على أحكام الأقلية التي تعيش ضيق في تطبيق بعض الأحكام الشرعية أو لا؟ والعكس صحيح، إذا كانت بعض الأقليات تعاني ضيقا في تطبيق الأحكام الشرعية وأردنا أن نيسر لها، فهل هذا معناه أن نعمم التيسير إلى المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة التي لا تعيش ضيقا في تطبيق هذه الأحكام أو لا؟ هذا من الأسئلة العامة في موضوع فقه الأقليات المسلمة. لكن نحن ذهنيتنا أن الأحكام واحدة، لكن تجربة ما في عندنا هي اسمه أقليات مسلمة في العصر الإسلامي الأول. على أي حال، قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان، يعني أخذ أمان، أخذ فيزا يعني ودخل لوحده، فغزى القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون. إجا هو دخل على هذه الأرض فحصل غزو، قال على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل، يعني يحمي نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله هكذا، أما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك، شارك في ذلك لا يجوز. هذه الرواية من حيث الإسناد فيها ضعف من جهات متعددة، فيها أبو المفضل يعني هكذا، أو بعضهم على الأقل قال فيها أبو المفضل، وفيها القاسم بن إسماعيل القرشي. وأبو المفضل إما مجهول إذا قلنا هو أبو المفضل الخراساني، أو هو ضعيف إذا قلنا أبو المفضل الشيباني. والقاسم بن إسماعيل القرشي مجهول، بل هناك ما ورد ما يفيد تضعيف القاسم بن إسماعيل القرشي. نعم حميد بن زياد أكثر من الرواية عنه، ولكن مع ضمه للتضعيف لا يصبح ذا شيء. هكذا ذكر بعض المعاصرين وهو الشيخ عباس الكعبي، لكن ما ذكره في تقديري فيه شيء من يعني يبدو لي أخذ سندا واحدا، وإلا طريق الشيخ الطوسي وإن كان ضعيفا إلى طلحة بن زيد بهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم، لكن هذه الرواية بالخصوص وردت بطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وهناك السند صحيح إلا من جهة محمد بن يحيى الذي وقع فيه كلام. فإذا يعني كأنما الشيخ الكعبي لاحظ سندا واحدا للرواية، نعم هذا السند يعني متهالك، لكن ثمة سند آخر وهو طريق الشيخ الطوسي لأحمد بن محمد بن عيسى، وطريق الشيخ الطوسي لأحمد بن عيسى السند فيه صحيح، ليس إلا فقط من محمد بن يحيى، إذا قلنا بتوثيقه على بعض المباني تكون رواية صحيحة وإلا لا تكون صحيحة. فالنظر جزئي هنا للسند، وإلا فيوجد عندنا أكثر من سند وطريق إلى هذه الرواية بصرف النظر عن يعني الملاحظات الدلالية. أما من الناحية الدلالية أقصى ما تفيد هذه الرواية المقابلة بين حكم الجور وحكم الله، كل قتال مع الجور لا يجوز بصريح الرواية، أما القتال على حكم الله ورسوله فجائز بصريح الرواية. ليس في الرواية تحديد لحكم الله وحكم الجور، يرجع إلى الأدلة الأخرى، ما هو حكم الله وما هو حكم الجور. إذا دل دليل مثلا على شرعية سلطة معينة مثلا، ودلت الأدلة على أحكام إلهية معينة تجريها هذه السلطة، فهذه سلطة تجري بحكم الله. وإذا دل دليل على سلطة معينة، أو كان عندي سلطة معينة ولكنها لا تجري بأحكام الله تبارك وتعالى، إنما تجري بالظلم والحيف، أقول هذا حكم الجور. فأي علاقة لهذه الرواية بالمعصوم بخصوصه، أو ببسط يده، أو بحضوره، أو ما شابه ذلك؟ واضح أصلا معيار الرواية معيار حكم الحق وحكم الباطل. نعم في ذلك الزمان كما قلت مرارا وتكرارا، المصداق الأبرز لمن يستطيع أن يقيم حكم الله تبارك وتعالى هم أهل البيت. هذا لا يعني أنه في عصر الغيبة ليس هناك مصداق أبرز بحيث يصدق عليه عرفا إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. إذن الأسئلة وهذا تتكرر، لكن نريد أن نحكم هذا البحث حتى نكمل بعض الروايات القليلة جدا المتبقية. الرواية 13، خبر عبد الله بن سينان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت في ذاك، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ في أشخاص على هذه الثغور تصير اشتباكات ما بين المسلمين وغير المسلمين، فواحد منهم مثلا يقتل، فماذا أنت تقول؟ من الصادق هكذا أجاب، فقال: الويل. ماذا أقول فيهم؟ الويل. ليش؟ تكمل الرواية تقول: الويل، يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة. شو هذا الذم عجيب يعني للذين يذهبون إلى ثغور المسلمين. والإمام زين العابدين في دعائه لأهل الثغور وهما يقول: لا، يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة. ثم يقول الإمام، يقول: والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم. هذه الرواية. إذن هذه القتال مع أهل الثغور وما شابه ذلك ما تنفع. هذه في أهل الثغور التي ممكن أن تكون قريبة أيضا إلى الجهاد الدفاعي في بعض تطبيقاتها على الأقل. الرواية من حيث الإسناد ضعيفة جدا، فيها علي بن معبد وواصل بن سليمان وكلاهما مجهول الحال على التحقيق. وأما من حيث الدلالة، الرواية تجري مقابلة بين المقتولين على الثغور لتنفي وصف الشهادة عنهم، وبين الشيعة الذين يموتون على فراشهم لتثبت الشهادة لهم. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل الثغور الذين يجري الحديث عنهم ليسوا من الشيعة، يعني هكذا، أما هؤلاء بينما شيعتنا هكذا، يعني يبدو أن هؤلاء أغلبيتهم تابعون للمذاهب الأخرى، ليسوا من شيعة أهل البيت، فليس جزاؤهم هذا. إذن لماذا حصل هذا؟ لا لأنهم لم يقاتلوا في عصر الحضور أو تحت ظل المعصوم بخصوصه، بل ولولائهم لأئمة الجور دون أئمة أهل البيت، مع وجود أهل البيت بين ظهرانيهم. فالرواية لا تكون لها دلالة واضحة تسرية إلى الشيعي في عصر الغيبة مع عدم وجود معصوم ظاهر، قياس مع الفارق، يعني يسألوا عن هؤلاء الذين في الثغور. يعني إحنا ليش كل جواب يطرحه الإمام لازم يكون إلى يوم القيامة؟ يسألوا عن هؤلاء الذين في الثغور، هؤلاء يقول هؤلاء إلى جهنم وبئس المصير، الشيعي الذي يموت على فراشه أحسن من هؤلاء. وهذه لا تشمل الشيعي في عصر الغيبة الذي يخرج إلى ثغور المسلمين وهو مؤمن بالإمام ويتبع مثلا فتوى شرعية مثلا، لا تشمله على الأقل. الرواية هذه لا تشمله، تتكلم عن أولئك الذين كانوا في ذلك الزمان في تقابلهم مع الشيعي الذي يموت في فراشه. أما إذا كان أولئك الذين كانوا في ذلك الزمان هم أنصار الدولة العباسية أو الأموية الظالمة الجائرة التي فعلت ما فعلت بالمسلمين، إذا كان هؤلاء إلى جهنم، هل يعني ذلك أن الشيعي في عصر الغيبة إذا خرج إلى ثغور المسلمين هو أيضا من أهل الجهنم؟ ما في ربط بين يعني كثير من روايات الجهاد، وهذه يجب أن نلاحظها، لها يسأل عن وقائع في زمانهم. ليش نحن نريد أن نعممها إلى دلالات مطلقة؟ ليس فيها دلالة مطلقة هذه الرواية بالمناسبة. على أي حال، الرواية 14، خبر عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن جده قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، أيهما أفضل، الحج أو الصدقة؟ إلى أن قلت، رواية أسئلة، إلى أن قلت، قلت: فالجهاد، شو رأيك بالجهاد؟ قال، يعني الإمام أبي جعفر، قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد. وقال: ولا جهاد إلا مع إمام. هذه الرواية. لا جهاد إلا مع من؟ يعني لا جهاد إلا مع إمام معصوم. وكلمة الجهاد تنصرف إلى الجهاد الابتدائي في أدبيات الفقهاء، إذن لا جهاد ابتدائي إلا مع إمام معصوم. الرواية من حيث الإسناد وردت بثلاث أشكال. مرة هكذا عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن جده، مرة عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن حيدرة، واضح أنه في تصحيف، مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم هو صاحب الرواية. على ثلاث تقادير، ما يعنينا حيدر أو جده موجود ولا ما موجود، عبد الله بن عبد الرحمن الأصم موجود، قاسم مشترك بين الأسانيد، وهذا رجل مضعف، صرح النجاشي أيضا بتضعيفه، وهو من مشاهير الغلاة، حتى قال النجاشي ضعيف غال ليس بشيء. فحتى لو سلمنا بكبرى توثيقات كامل الزيارات ولا نقول بها، على الأقل يقع التعارض هنا بين التوثيق والتضعيف، بالتالي لا يعتد برواياته المنفردة إلا إذا ضممناها إلى شيء آخر. نجي إلى ناحية الدلالة. أقصى ما تفيد هذه الرواية لزوم وجود إمام على رأس الجهاد يتبعه الناس حتى لا تكون فوضى. حتى شرط العدالة هم ليس موجود فيها، شرط العدالة هم أيضا ليس موجود، يعني بتاع تصريح شرط العدالة ليس. يقول يسألوا عن الجهاد، يقول الجهاد أفضل شيء، لكن لازم يكون مع إمام، مش أن كل واحد لواحد يطلع يجاهد. ونحن سنبحث إن شاء الله تعالى لاحقا في أنه حتى الجهاد الدفاعي هل يشترط فيه إذن الحاكم الشرعي أو لا. نبحث عن هذا الموضوع، هل أي واحد بيطلع على الآن مثلا قررت أن أقاتل، بيطلع أنا أي واحد بيطلع بروح بيفتح جبهة في مكان معين أو لا؟ دي لابد أن يكون هناك يعني إدارة، سلطة معينة لها شرعية معينة هي تقوم بالموضوع. فإن والله هذه المجموعة 4-5 أرادوا أن يقاتلوا، فالآن بقرروا هم يقاتلوا ويذهبوا، سيأتي هذا بحثه. فالرواية ليس فيها لا قيد العصمة لا قيد العدالة، إلا إذا كما قلت مرارا تعبير الإمام منصرف إلى المعصوم، وقلنا هذا محل كلام لا دلالة في الرواية إذن على ما نحن فيه، خاصة مع تنكير كلمة الإمام. ما قال ولا جهاد إلا مع الإمام، ما قال ولا جهاد إلا مع إمام، مع التنكير هذا أيضا يصبح دعوة انصرافة إلى الإمام المعصوم تحتاج إلى دليل، وبالتالي ليست دالة في هذا السياق. يأتي إن شاء الله تعليق على مجمل الروايات أيضا، في عندنا بعد رواية روايتين، وبعدين يأتي التعليق على مجمل الروايات ونضمها إلى بعضها ونشوف كيف هو الموقف إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.